الحمد لله رب العالمين. الأخ يسأل عن حكم السفر لديار الغرب لقصد السياحة. لا يختلف العلماء رحمه الله تعالى لأن السفر إلى ديار الكفار دون قدرة على إظهار الدين أنه محرم وأنه من كبائر الذنوب. وقد قال الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فهؤلاء قوم كانوا قاعدين في ديار أهل الكفر ودار الحرب ويعتذرون بالضعف فما عذرهم الله لأن أرض الله كانت واسعة. والذين يذهبون إلى ديارهم هم أعظم من هؤلاء وأشد إثما، لأن الشبهة عادة ترد على الرجل الجالس في بلده لأنه لا يريد الخروج عن بلده، ومع ذلك ما عذرهم الله. أولئك مأواهم جهنم، وهذا دليل على أن هذا العمل من الكبائر. وقد جاء عند النسائي من حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين، وهذا دليل على وجوب الهجرة، وأن من أسلم وهو عاجز عن إظهار دينه وقادر على الهجرة ولم يهاجر أنه لا يقبل عمله. ولا يختلف العلماء على أن الهجرة واجبة، وهي فريضة الله على هذه الأمة، وهي باقية ما قوتل العدو. وكان قد ذهب الطائفة قليلا من الفقهاء إلى أنه لا هجرة بعد الفتح، ثم بعد ذلك قد ذهب هذا المذهب، لأن المقصود لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر. ولا يجوز الذهاب إلى ديار الكفر إلا بشروط. الشرط الأول أن يستطيع إظهار الدين، وإظهار الدين هو بالبراءة منهم كما قال الناظم، إظهار هذا الدين بالتصريح لهم الكفر إذا هم معشر كفار وعداوة تبدو وبغض ظاهر يا العقول يا ما لكم أفكار. الشرط الثاني أيامنا على نفسه، إذا كان لا يأمن على نفسه فإنه لا يجوز السفر إليهم. الشرط الثالث أن يكون في ذلك حاجة، أما إذا لم يكن ثم حاجة لا دعوة ولا علاج ولا غير ذلك فلا لا يسافر بقصد النزهة، لأنه يعرض نفسه لرؤية الموبقات والمحرمات والمنكرات ولا يستطيع أن يغير شيئا. وإذا كان العلماء يقولون لأن الرجل الذي يعيش في بلاد المسلمين يذهب إلى بلدة من بلاد المسلمين تظهر فيها المنكرات وهو عاجز عن الإنكار. إذا كان هذا يقال في بلاد الإسلام فإنه يقال في بلاد الكفر من باب أولى. وكثير من الناس يتساهل في هذه المسألة ولا يعظم قدرها، بينما كانت من المسائل فيما مضى مفرق الطرق بين أهل الخير وأهل الشر، لأن عادة يتساهلون في هذا ما عندهم ولا برا، ويرون المنكرات ولا يغيرون، وقد تتغير أفكارهم وتتغير علومهم. وأما بالنسبة للمبتعثين الذين يذهبون إلى ديار الكفر يتعلمون منهم، فهؤلاء ما عندهم حصانة علمية، ومن ثم تغيرت أفكار كثير منهم، وكانوا من قبل على ضعف وأحيانا على فسق وضلال، ثم زاد شرهم وزاد انحرافهم وتغيرت أفكارهم بحكم مخالطتهم للكفار دون حصانة علمية ودون فهم. الأصل أن المسلم يتبرى من الكفار ويبتعد عنهم ولا يخاطبهم ولا يحادثهم إلا بقدر الحاجة، ومع ذلك فالأصل منع منه. وهؤلاء يذهبون إلى ديار الكفار وهم جهال ويخالطونهم ويجالسونهم ويضاحكونهم ويمازحونهم ولا يرون بينهم وبين المسلمين فرقا، بل أحيانا يقول هؤلاء أطيب من المسلمين، أو هؤلاء أكثر أمانة من المسلمين، أو هؤلاء أعدل من المسلمين أو غير ذلك. وهؤلاء مبتعثون خالفوا الأدلة من عدة وجوه. الوجه الأول أن ما عندهم حصانة علمية، ومن لم يكن عنده حصانة فإنه يعرض نفسه للخطر. الأمر الثاني أن هؤلاء ما يظهرون الدين، وهم في هذا أصحاب مآثم. الأمر الثالث أنهم يرون المنكرات والموبقات ولا يغيرون شيئا، ويتعرضون للفتن ولا يبالون، وهذه خيانة لأنفسهم ولدينهم. وهؤلاء رسل شر لبلاد الكفار، فإن الكفار يتصورون الإسلام ويتخيلون الإسلام في صورة هؤلاء المنحرفين، وهذا كثير في أهل الكفر، لأنه لا يرى صورة هؤلاء في المنحرفين مغرمين في الجنس والخمور والتبرج والسبور والضلال والانحراف، فيرون الإسلام في صورة هؤلاء المنحرفين ولا يعرفون الإسلام على حقيقته. الأمر الثالث والرابع أنهم لا يأمنون على أنفسهم، وكيف يأمن على نفسه الجاهل؟ الأمر الخامس أنه ليس لهم مهمة شرعية ولا مصلحة للمسلمين، يعني مصلحة لبطونهم ومناصبهم، ولا مصلحة للمسلمين في ذهابهم. ولو كان للمسلمين مصلحة وما توفر فيما الشروط يمنعون من ذلك. وكذلك السفر إلى الديار التي يقال عنها ديار إسلامية وفيه تبرج وسفور ومنكرات وضلال وانحراف وحرية تدين، ترى النساء عاريات ولا تستطيع أن تنكر ولا حاجة له لذلك، اللهم للنزهة، ويرى المنكرات ولا يستطيع التغيير، وهو اللي قد ذهب إليه بنفسه، ما جاءته المنكرات ولا صدفته، إنما هو ذهب إليه بنفسه. هؤلاء أيضا يمنعون من ذلك، ولا رخصة لأحد في هذا المنكر. لأنه قد عرض نفسه للخطر ورأى المنكر ولا غير. ولا يصح القول يقول أنا معذور. أنت معذور بذا أنت ذهبت إليهم. أنت معذور لو قلت لك حاجة في مكان وذهبت وتستطيع أن تغير المنكر. أما الآن لا حاجة لك في هذا المكان. إما النزهة ثم تعلم أنك سترى منكرا وتستطيع أن تغيره هذا لا يجوز. ولذلك الفقهاء لا يختلفون. كأن من كان في مكان ويرى المنكر ويستطيع أن يغيره أنه يفارق هذا المكان. ولا يصح القول بالمنكر بقلبه ويكفي. هذا لا قائل به. لما قالوا يجب أن تفارق هذا المكان ولا يكفي مجرد إنكار القلب. يعني إنكار القلب حين العجز عن مفارقة هذا المكان. أما مع القدرة على مفارقة هذا المكان فهذا متعين. وهؤلاء يتعين على مفارقة أماكن الفسق وأماكن الضلال. يعني هم الذين ذهبوا إليها بنفوسهم. وهم يعلمون سيرون منكرات يرون محرمات يرون موبقات. ثم هؤلاء أيضا هل يأمنون على أنفسهم وهل يغضون الطرف وهل عندهم غيرة وهم يرون هذه الجرائم ولا يستنكرون؟ لأن ما عنده غيرة لا يطيق البقاء بل يذوب القلب حين رؤيت هذه المنكرات. وهؤلاء قد ماتت قلوبهم ويترخصون بما يسمى بالسياحة.
نعم. من
أتعرض
صدقهم يقول
نفح
صلاة 40 يوما هل يسأل له النافلة ويجب تلفل هل
تفضل منه؟ هذا السؤال.
من
أتعرض صدقهم
يقول
تقضى
صلاة 40 يوما
أن واقع يسر على أما يصليها ويصلىها ما حفظه؟ أولا من أتعرض فسأل عن كيف صدقهم يقول تقضى صلاة 40 يوما. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الخرج لمن مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وهذا فيه تفصيل الذهبي العرفي ليس على اطلاق ان دائما لا تقوى صلاه 40 احيانا قد يكون كافرا. واذكر التفصيل على النحو التالي. القسم الاول ان يذهب الى العرافين والكهان والمنجمين فيسالهم عن الغيب المطلق فيصدقهم بما يقول فهذا كفر اكبر بالاجماع ما في خلاف. هذا كفر اكبر بالاجماع ولا خلاف في هذا. وكل من صدق مخلوقا لأنه يعلم الغيب المطلق فهو كافر بالإجماع. لأن لا يعلم الغيب المطلق إلا الله. وهذا قد زعم للمخلوق الألوهية والربوبية. وهذا ناقض من نواقض الإيمان. القسم الثاني من ذهب إليهم وسألهم عن غيب ماضي يعني يمكن المخلوق معرفته ولكن هذا السائل لا يعلم. لأن كل ما غاب عنك يسمى غيبا. فهذا الذي قال عنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وليس معنى هذا الحديث أنه لا يصلي بل يجب عليه الصلاة. تشرع له النوافل يشرع له قيام الليل يشرع له كل شيء لا يسقط عنه شيء. لكنه بقدر 40 يوما لا تقبل صلاته ويحاسب عليه يوم القيامة بمنزلة من لم يصليها أو يصليها. القسم الثالث من ذهب إليهم ليتفرج ومجرد استطلاع فيسألهم ولا يصدقهم لكن يذهب إليهم ولا ينكر عليهم فهذا محرم ولا رخصة لأحد في هذا. وسواء ذهب إليهم أو شاهدهم عبر الفضائيات لأن هذا لا يريد الإنكار وإنما مجرد استطلاع. القسم الرابع أن يذهب إليهم بقصد الإنكار عليهم وكشف حقيقتهم وعوارهم وضلالهم وانحرافهم وبيان حقيقتهم للمسلمين فهذا واجب أهل العلم والإيمان. وهذا باب لا يتصدى له كل أحد إنما يذهب له طائفة من أهل العلم والإيمان ومعرفة الطرق وأساليب هؤلاء في مكرهم وخداعهم وتلبيسهم. المنكرات هذه مثلا المختلف فيها والمنكرات التي عمت اذا الانسان قادر يغير على قدر طاقته وينكر على قدر طاقته على وجه التوجيه والتوعيه والتبصير وبحيث لا يضيع وقته ولا يضره ولا يبعث هذا على ترك ما هو اهم واولى يفعله. اذا كان لا يبعث هذا ما هو ترك ما هو اولى او ان هذا يعيق عن فعل ما اوجب الله عليه من الطواف او السعي او غير ذلك فانه يدع ذلك وينكر على قدر طاقته ولو باللسان او شرط يجلس ويناظر ويناقش او قال المرأة تحجبي او غطي وجهك وهو يمشي فان هذا يعني جيد.
لغير ذلك من المآرب فهؤلاء أهل فساد
وأهل ضلال ويحذروا منهم، لأن هذه ليست زلة مع احتفاظه بالأصول، لأن هذا نوع استهداف، وأشبه ما يكون هؤلاء بالمستأجرين، والنبي تبرأ منهم أيضا، فنحن نتبرأ ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيكون بعدي أمرا ظلما، فمن دخل عليهم وصدقهم بكذب وأعانهم على ظلم فليس مني ولست من ولا يرد علي الحب. وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طريق عامر بن شراحيل الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة، وهذا سند صحيح. فعلى هذا يجب التفريق بين زلة عالم صادرة عن تأويل وعن اجتهاد وعن بحث عن الحق، وبين استهداف للآخرين مع الإجحاف في حقوقهم وعدم العدل وعدم الإنصاف، حيث إذا كانت الهفوة من قبل أعداء الإسلام التمس لهم العذر، وإذا كانت الهفوة عن طريق الأخيار ما التمس لهم العذر، وعن تضخيم للأخطاء فهذا منحرف ضال. فمثل هذا يحذر عنه لأنه من أهل الزيغ والانحراف. نعم.
شيخ بالنسبة للهداية والثبات،
يريد أسباب الهداية والثبات. الأخ يسأل على أسباب الهداية والثبات، وهذا باب مهم، بعكس ذلك أتكلم على أيضا أسباب الزيغ والانحراف. وهذه المسألة الناس بحاجة إليها، ومن ثم شريعت الدعوة، والدعوة لتعليم الناس ولهدايتهم واستصلاحهم ورحمتهم وبيان الحق لهم والعطف عليهم ومعونتهم. وقد قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فقوله جل وعلا: قل هذه سبيلي، أي هذا طريقي، أدعو إلى الله، قيل أدعو لله، وقيل أدعو إلى الله أي أدعو إلى صراط الله، وهذا المتبادر من ظاهر الآية. على بصيرة أي على علم ومعرفة، أي على علم وعلى معرفة. أنا ومتبعني أي أنا أدعو إلى ذلك، ومن اتبعني هو على منهجي في ذلك، يدعون إلى الله جل وعلا ويرشدون الضالين ويعلمونهم ويبينون لهم ويعظونهم، فإن المواعظ لا غنى عنها. فقال الله جل وعلا: ألن يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. وهذا التبليغ للتعليم والإرشاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله ورسله إلى الناس يعلمونهم ويرشدونهم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عن صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنما جابوك لذلك فاقبل منهم وكف عنهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وأسباب الهداية كثيرة، أهمها الإخلاص لله جل وعلا، حيث يريد بعمله وجه الله، لا يريد رياء ولا سمعة، وما دخل إلى طريق ما سلك طريق الحق إلا حبا في الله وحبا في طاعة الله بحثا عن الجنة ونجاة من النار. لا يضمن ذلك الدنيا ولا مجرد إزالة هموم، لأن في المعاصي هموم، طريق الفسق الضلال ضيق، ولا يضمن ذلك إلا يزيد همومه فقط. أما الله دراك ما يهم ذلك، فيرى الراحة النفسية في هذا الجانب. فمتى ما أخلص لله جل وعلا كان هذا من أعظم العون والأسباب على الثبات على هذا الصراط، وأكثر من ينحرف ويتزل قدمه هو بسبب الرياء والتصنع للخلق ومراعاة الناس، لأن الله جل وعلا يبغض المرائين، وأول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل وأعماله أفضل الأعمال إذا أرادوا بها الله جل وعلا، وهي الجهاد وتعليم الناس والإنفاق في سبيل الله. يدل المجاهد يظن أنه على غيره، يقول ما ترك موطنا تحب أن جاهد فيه جاهد فيه، يقول الله لو كذبت جاهد ليقال فلان شجاع، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. يدل الآخر الذي يعلم أن القرآن، يقول ما ترك موطنا تحب يعلم إلا علمت، يقول الله كذبت إنما علمت ليقال هو قاري، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. يذهب الآخر يقول ما تركت موطنا تحب ينفق فيه إلا أنفقت فيه، فيقول الله لو كذبت إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم، وفي صحيح مسلم أيضا حديث على أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه، لأنه ما يريد الله الدار الآخرة. إذا صلى ليقال يطيل الصلاة حتى يقال ما شاء الله عليه صاحب خشوع، إذا قرأ بل يحسن صوته حتى لو ما عنده واحد يخيل أنه وراء جدار أناس يستمعون له، وإذا مشى في الطريق تصنع بين من أهل الزهد وأهل الورع، وإذا تكلم تصنع في كلامه ليقال بليغ فصيح، وما يهمه داعي هداية الخلق إنما يتكلم يثنى عليه بمقاله، فهذا كلامه ما يتجاوز الأذن، لأنه ما أراد بها الله ولا الدار الآخرة، إنما أراد به يقال بليغ فصيح، ثم أراد بليغ فصيح. لا يتنتفع الشيء اللي تحب أن تمدح فيه ستذم فيه، ولكن من أحب أن يمدح فيمدح، ومن أخفى عمله أظهره الله جل وعلا للناس. فتأمل في العوائل وفي أئمة السلف راح كلام أبقى الله علومهم، لأنه يرجع الله الدرة آخرة ما أصلنا الحسن البصري ما كتب كتبا ولا وضع له كتاب لكلامه محاضرة لفضلة الشيخ الحسن البصري، ولا صنع شيئا من ذلك حتى في الكتب. قال الحسن، قال الحسن بقيت علومه بقيت آثاره، لأنه يريد الله الدار الآخرة. وناس ماتوا وماتت علومهم معهم كما قال شوقي: وقد يموت كثير لا تحسهم كأنهم من هوان الخطب ما وجدوا. وكما قال أبو العتاهية: وقد كانت لي في حياتك عظات وأنت اليوم أوعظ منك حية. وكما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: رب عمل كبير صغرته النية، ورب عمل قليل كبرته النية. أبقى الله علومهم لأنهم مخلصون، أبقى الله آثارهم لأنهم مخلصون، وبقدر الإخلاص يبقى آثارك في الأرض ويبقى نفعك في الأرض. فهذا جانب من جوانب الثبات. الجانب الآخر ولا يخلو عن هذا أهمية، وهو اجتناب الإعجاب، حيث يكون متواضعا لله محتقرا لنفسه مزدريا لها، بحيث يكون بريئا من الكبر بريئا من الإعجاب، لأنه متى ما لأن بعض الناس تتصور أنه وتد من أوتاد هذا الدين، لو زال هذا الوتد لسقط الدين كله. يتصور أن الدين قائم عليه، الدين قائم على ما قام إلا عليه، ولسه يحتقر الناس ويزدريهم ويتنقصهم، وربما يرى رجل عليه مخالفات في الظاهر احتقرها وتنقصها، وربما يسلم عليه إعطاء أطراف الأصابع تنقصا له واحتقاره. الله يبغض هؤلاء. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اختال في مشيته وتعاظم في نفسه لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان. والله جل وعلا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقد تكون صولة الطاعات أعظم من صولة المعاصي. أحيانا الطاعة تؤول بالعبد إلى الانحراف حيث يعجب بهذه الطاعة، وأحيانا تؤول المعصية بالعبد إلى الجنة. هذا يعمل الطاعة ولا تزال الأصبع على عينيه يتفاخر بها وتباهى، أنا فعلت وأنا فعلت من مثلي من الناس، ويبدأ يتنقصون على ما يصنعون عمل يتنقصون ويحتقر ويزدريهم. وهذا يعمل المعصية، عنده ذنوب في الظاهر، عنده معاصي، ولكن يحتقر نفسه. حتى أحيانا لا يجالس الصالحين يقول: والله أنا أخاف لسوا مكهياتهم ولسوا مثلهم، ويحتقر نفسه في يوم إذا قدم عملا قال: أخشى لا يقبل الله مني لأن عندي تقصير، ويخشى يلقى الله جل وعلا بهذا الذنب، ويحاول دائما يتوب ولكن قد تغلب شهوته، يضع في ماله في جانب هذه المعصية، ودائما يخاف من الله جل وعلا، يقول: عند الله أقوى من الأول. فقد يدخل الجنة بسبب هذا الخوف من الله جل وعلا. حديث مسلم: الرجل إذا رأى رجلا على معصية قال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، قبض الله جل وعلا أرواحهما. قال: الله من الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحببت عملك، غفر الله لي المذنب وأحبط الله عمل المطيع، لأنه تألع على الله، حملته الطاعة على احتقار الناس وازدراعهم ولهم لا شيء. وذاك الرجل يشرب الخمر ويؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري في صحيحه. كذلك في صحيح البخاري حديث عبد العزيز بن حازم عن ابي عن سالم بن سعد الساعدي قال: بينما جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا الرجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: هذا حرير نكح ينكح، وان شفع يشفع، وان قال يستمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل اخر قال: ما تقولون في هذا؟ قال: حرير نكح الا ينكح، وان شفع الا يشفع، وإن قال ألا يستمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. إذا الأعمال ليست بالظواهر، الأعمال لابد لها من حقائق. أصحاب الرياء لا قيمة لهم ولا مكان لهم عند الله، أصحاب الإعجاب تحبط أعمالهم لأنهم يتعول بما دين الكبر. الأمر الثالث من أسباب الثبات الإقبال على الطاعات من الصلاة والصيام، تحقيق مقام التوحيد ومحبة أهل الخير والصلاح وموالاتهم ومناصرتهم. ومن أسباب الثبات طلب العلم والدراسة على أهل العلم وأهل الخير والصلاح الذي يرشدونك يدلونك على الصراط المستقيم، كما قال ابن سيرين: هذا العلم دين، انظروا عما تأخذون دينكم. خرجه مسلم في مقدمة صحيحة. من أسباب الثبات مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين، والبعد عن مجالسة الأشرار، لأنه هو حديث عهد بالتزام ولا عنده قدر على دعوتهم، قد يصبغونه قد ينحرف أو لابد من البعد عن هؤلاء، ويبعث إليه من عنده علم ينصحه ما يعظه، أما هو يشتغل بإصلاح نفسه. لذلك الرجل الذي قتل 99 نفسه قد دلوني على رجل يسأله هل له من توبة، فدلوه على راهب، فدلوه على عالم فقير، قال هل لي من توبة؟ قال لا أنت جاهل، ما لك توبة، قال ما لي توبة مكمل بك المئة، فقتل وكمل به المئة. قد دلوني على أعلم أهل الأرض، دلوني على عالم، دلوني على جاهل، هذا جاهل، فذهب بلا عالم. قال وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ حتى لو قالت مئة ما الذي يحول بينكم التوبة؟ ولكن اخرج عن هذه الأرض الظالم يهلها، لا من تغيير البقعة، تغيير المكان، تغيير الصحبة. إذا ما غير المكان ولا غير الصحبة يقع على الضلال، قد ينحرف يضعف، هو انتقل من شيء، هو انتقل مثلا كان عنده مثلا غيبة، عنده دخان، عنده اسبان، عنده مشاهدات فضائيات ومنكرات ونساء متبرجات، أو عنده انحراف آخر تقصير الصلاة. إذا جالس هؤلاء يراهم يقصرون ويدخنون ويسبلون ما مكان سيتأثر، وقد يرجع إلى مكان عليه من قبل، لأن الشيطان يعمل على هذا الشاب ويحاول يدفع لهؤلاء. فابتلوا من تغيير الصحبة وتغيير المكان حتى يبقى على طريق وهدى مستقيم. حقيقة الأسباب كثيرة في هذه الأسباب، لكن هذه أهمها سنعمل بما مقتضاها، وضدها من أسباب الانحراف. الله أعلم.